من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مبحث الإجزاء في الإجتهاد والتقليد، ووصلنا إلى قول ذكر الأدلة لقول مشهور حيث ذهبوا إلى الإجزاء. طبعا محل فرض الكلام هو تبدل الحكم الظاهري إلى حكم ظاهري آخر، وفرض البحث موضوع البحث أن الحكم الظاهري السابق على الموازين وليس تخيليا بل على الموازين، على الموازين وليس تخيليا في الفرض البحث هذا، سواء عام من كون الحكم الظاهري اللاحق مقدم رتبة أو في عرض رتبة ولربما مؤخرهم رتبة، يعني لو اجتمع في زمان واحد في موضوع واحد ربما اللاحق هو مؤخر رتبة عن الأول، كل هذا قابل للتصور. كما مثلا لو كان المجتهد قد استنبط حكما من الأدلة الاجتهادية ثم اضمحل ذاك، اضمحل يعني ذا الرأي، اضمحل لأجل عدم تدوينه أو عدم ذكر للنقاط، يصير هذا فاعتمد بعد ذلك على أصل عملي في الفترة اللاحقة، يمكن تصوير. وهذا ما جرى. فإذا مورد البحث حكم ظاهري على الموازين في ظرفه تبدل إلى حكم ظاهري على الموازين في ظرفه، سواء اختلف رتبة أو كان في عرض واحد أو أي فاضي، المهم أن الموازين، موضوع الموازين للفترة السابقة للحكم السابق انتهى أمدها، بدأت موازين وموضوع لفترة لاحقة. فرض البحث هذا، لماذا التدقيق في فرض البحث؟ لأنه بالدقة بعض الأدلة سيما الأدلة التي هي على القول بعدم الإجزاء مبنية على ماذا؟ مبنية على مثلا أنه اكتشف خللا في الحكم السابق، وهذا غير فرض البحث. يعني مثلا في الحكم السابق في ظرفه في مبتني على خلل، هذا هم غير ما نحن فيه، نكتشف فانكشاف الخلاف فيه، هاي دقة مهمة، انكشاف الخلاف اللي هو فرض البحث ليس انكشاف خلل في موازين الحكم الظاهري السابق، هذا غير مورد البحث. مورد البحث ليس انكشافه أن الحكم السابق في موازينه المستند هو إليها في موازينه خلل، هذا مو واحد من البحث. بعضهم ربما هكذا يعني يأتي في تصوره أن المراد من انكشاف الخلاف يعني تبين وجود موازين فيها خلل، عفوا تبين أن الموازين الحكم السابق فيها خلل، هذا مو مورد البحث، هذا مو مورد البحث. مورد البحث أن الحكم السابق الآن، حتى نحن في الظرف السابق اللاحق، نحن الآن في الظرف اللاحق نلاحظ أن موازين الحكم الظاهري في الفترة السابقة والحكم السابق في الفترة السابقة موازينه الآن أيضا نلاحظ أنها على حالة متينة سديدة. فرض البحث هذا، فإذا كان فرض البحث هذا إذن يجب الالتفات إليه. إذن انكشاف الخلاف ليس انكشاف خلل. مورد البحث هنا هذا انكشاف الخلاف ليس فرض البحث، جدا مهم في كل في مسائل علم الأصول أو مسائل علم الفقه أو مسائل علم الكلام أو أي مسائل من علوم الدينية. فرض البحث جدا مهم تنقيح تدقيق فيه. فمعنى انكشاف الخلاف، معنى انكشاف الخلاف إذا ماذا؟ ليس معنى انكشاف الخلاف انكشف خلل، ما في خلل في الدين. انكشاف الخلاف يعني الحكم الذي هو ليس ذي خلل لم يصب الواقع، فقط هذا، لا أنه تبين أن شرائطه موازينه ذات خلل. هذا بحث آخر غير فرض البحث، غير فرض البحث. لذلك في الصور هذه ربما ذكرناها بس لا بأس نذكرها، يعني معروف على الحال عند فحول الفقهاء أن تثبتهم وتدقيقهم في فرض البحث مهم جدا، حتى في العقائد، حتى في المعارف. تارة صخب وناقض وإبرام يعني على كل هياج أقوال، أدري محل البحث فرض البحث ما هو. لا ريب أن تنقيح فرض البحث في أي مسألة من أي علم من العلوم الدينية أو حتى غير الدينية، تنقيح فرض البحث، فرض مسألة البحث تدقيقي نصف الطريق إلى الجواب، يعني لا ريب في ذلك، لأن الجواب وهو التصديق وما شابه ذلك متقوم بالتصور. إذا التصور كان مشتبه أو فيه خلل أو خطأ، خب طبعا هذا مو محل البحث. فلذلك هذه النكتة مهمة جدا، كثيرا ما يعني الغموض والإبهام أو التعقيد في البحوث سبب في البدء أصلا عدم التصور العميق لفرض البحث، عدم التصور العميق لفرض البحث. وعلى كل سيما سيما بعد في الفقه والاستفتاءات وما كذا، يعني أسئلة عموم ابتلاء المؤمنين، يجب التدقيق في فرض البحث. فرض البحث جدا مهم. نرجع، فإذا مورد البحث أين؟ مورد البحث انكشاف الخلاف ليس انكشاف خلل. أو لك أن تقول بعبارة مختصرة، انكشاف الخلاف مورد البحث هو انكشاف الخلاف في الحكم الفقهي لا في الحكم الأصولي. الحكم الأصولي ماذا؟ شرائط الحجية، شرائط الحكم الظاهري، يعني الحكم الظاهري حكم أصولي حاكي عن الحكم الفقهي، حاكي عن الحكم الفقهي. فانكشاف الخلاف في الحكم الفقهي مو في الحكم الأصولي. إذا كان انكشاف الخلاف في الحكم الأصولي هذا يبين خلل في نفس الموازين، وهذا مو مورد البحث. جيد، فإذا لازلنا نتحفر على فرض البحث. هنا يأتي وجه آخر يتمسك به المشهور ويبلوره السيد اليزدي رحمة الله عليه، لعل ذكره في باب القضاء السيد اليزدي عند هذا، يعني للأسف ما مطبوع، كأنما تتمة العروة، يعني عروة اللي هو من الطهارة إلى النكاح، في تتمة ملحق يعبر عنها بملحق العروة، فيها قضاء وفيها رهن وفيها مضاربة، عفوا مضاربة دلجان، أي مطبوعة، هي بس مطبوعة بس الآن متوفرة في الأسواق، ها؟ أي المفروض على كل قضاء فيها، و بعض الأبواب المعاملية جيد. ولعله ذكر في القضاء حتى فيه استدلال الكتاب القضاء الذي دونه السيد اليزدي. فالسيد عساس إما هناك أو في عند رسائل أصولية أيضا هو السيد اليزدي. المهم في موضع من المواضع كتب هذا بلور هذا المطلب لكن بشكل لا بأس به. حتى في العروة في الإسناد التقليد إشارة عنده لهذا الدليل. يقول السيد اليزدي أنه هذا الاستدلال الذي يعتمد عليه القائلون بعدم الإجزاء مثل آخوند النعيني كذا النعيني خب يعتبر من طبقة متأخرة عن اليزدي بس بالتالي الوجه الذي يعتمد عليه عملة الوجه الذي بنوا عليه ما هو أن الحكم الظاهري طريقي طريقي القالب أو طريقي روح الحكم الظاهري يعني فلسفة الحكم الظاهري ملاك الحكم الظاهري طريقي طريقي لأن الحكم الظاهري كما مر بنا الحكم الظاهري الظني الاجتهادي فيه سبعة أقوال رئيسية أو أكثر أو أقل. أحد الأقوال في الحكم الظاهري الأصولي أنه صورة حكم فقهي. الحكم الظاهري الأصولي إن حجية خبر واحد حجية الظهور حجية الشهرة حجية أي ظن من ظنون علم الأصول أحد الأقوال في هوية ماهية الحجية أحد الأقوال أنه صورة حكم فقهي يعبر عنه بالحكم المماثل أو الحكم المؤدى. هل الحكم المؤدى وجوب المؤدى أو الحكم المماثل هذا مبنى من مباني الحكم الظاهري والحكم الظاهري ليبقى في ذهننا الحكم الظاهري حكم أصولي حكم أصولي حكم الظاهري حكم أصولي أصولي يعني حكم شرعي في علم الأصول. فالحج الحجية حكم شرعي في علم لماذا العلماء الدين الأحكام الشرعية قسموها بوابوها أي نكتة صناعية مهمة. بعض البحوث هنا عن ما وراء البحوث أفضل. لماذا الحكم الشرعي بوابوه؟ كثير ربما كثير من الأخبارين يظنون أنه هو الحكم الموجود في علم أصول الفقه هذا ليس أحكام شرعية. الأحكام الشرعية فقط الأحكام الفقهية وهذا مسامح أو غفلة. الأحكام الشرعية بوابها العلماء أحكام فقهية أحكام في أصول الفقه هي أحكام شرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون حكم شرعي ليس لأحد من موالين التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا أي. وأنا من هالقبيل ما من أو للقرآن عموماته وخصوصاته تعبان موجود في الشرع هذا بأي معنى وهذا مجرد. فالحكم الشرعي قسمه العلماء الدين إلى حكم فقهي فرعي وحكم أصولي مقصود من أصولي أصول فقه وهناك حكم شرعي في علم العقائد. طبعا هذا محل هم لغط بين العلماء، علماء على التحال، هل في علم الكلام أحكام شرعية أو في علم الكلام لزومات عقلية؟ الإيمان بالله فريضة شرعية أو فريضة عقلية؟ الإيمان بنبوة سيد الأنبياء، الإيمان بإمامة الأئمة عليهم السلام، حكم شرعي أو فريضة عقلية؟ في لغط يعني في بلورة هذا المبحث. الصحيح دليل ابن علي كل الإيمان فرائض شرعية، ما يلزم دور ولا من التوحيد. أول ما افترض الله على العباد بيانات موجودة سواء في آيات القرآن الكريم أو في بيانات المعصومين. أو أكبر فريضة افترضها الله على العباد الإيمان به على الإطلاق، فريضة شرعية، شرعية أيضا مو نمو شرعية. هذا البحث كيف ما رد ندخل فيه، بحث مفصل. النبوة كذلك قسم قالوا من باب فقط سرد الأقوال على أساس التفت الباحث الأحكام الشرعية ما هي. قسم قالوا أن أصول الدين في العقائد ليست أحكام شرعية، أصل التوحيد، أصل النبوة، أصل الإمامة، أصل المعاد، هي ليست أحكام شرعية وإنما يقينيات عقلية. ولو أن الوحي هو الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صحيح، بس هي بالتالي دولة عقلية. قسم هكذا قال، لكن تفاصيل العقائد، تفاصيل صفات الله، شؤون الربوبية، تفاصيل النبوة، تفاصيل الإمامة وتفاصيل المعاد، هذه أمور أحكام شرعية. وقسم أصلا قالوا بأنه لا، في العقائد ليست هناك أحكام شرعية أصلا، كل لزومات عقلية. والصحيح أن العقائد من برمتها من أولها إلى آخرها كلها أحكام شرعية، الفرائض الإلهية الشريعة. كيف هذا البحث؟ بحثه الأصوليون في الانسداد، وبحثه الأصوليون في تنبيهات القضاء. الآن ما أريد أخوض فيه، بس موضعه إذا الأخوان حبوا موجود في تنبيهات القضاء، وموجود في تنبيهات الانسداد، إنما بحث أصولي. طبعا علماء الكلام بحثوا في بدايات البحث شيئا ما أشرنا إليه في الإمام، كتاب الإمام اللاهية الجزء الأول الفصل الأول، هناك أشرنا إليه. صحيح أن كلها أحكام شرعية ما ينافي، والعقل يدركه لا، صحيح هذا كلها في محله، وما في تنافي بين كونه حكم شرعي وحكم عقلي. الحاصل الخلاصة اللب، الأحكام الشرعية تقسم إلى حكم شرعي إلزام، نفس بحث الوجوب الأوامر والنواهي، وهو نفسه الذي بحثه الرسول، إما في الفقه أو في أصول الفقه أو في علم الكلام أو في الأخلاق بعد، حتى العلم رابع هم في أحكام شرعية، أحكام شرعية موجودة. نعم، إلا أن الأحكام الشرعية الموجودة في العقائد أشد أهمية وخطورة ومصلحة وثوابا وعقابا. الوجوب الاعتقادي أخطر من الوجوب الفرعي، مثلا شوف علماءنا العالمية طبقات العلماء قالوا بأن الشهادة الثالثة لم يقم لديهم للدليل، يعني ما هو المعروف الأغلب، لم يقم لهم دليل على أنها جزء الأذان والإقامة، ولو ما تبنى هذا المبنى الصحيح أنها جزء مستحب في الأذان والإقامة وفي تشهد داخل الصلاة، لكن الأكثر أنه ليست جزء، لكن عبروا بماذا؟ من الصدوق وانت جاي، وإن كان الصدوق قد مبناه الجدي شيء آخر، إنه هو الذي أفتى للبويهيين أن يعلنوا بالأذان بالشهادة الثالثة في بغداد، وتاريخ معروف على حال أنه البويهيين كانوا يستندون إليه في الفتوى، إلى الصدوق رحمة الله عليه. على أي حال، فالأذان الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، تعبير علماؤنا أكثرهم ليست جزءا من الأذان والإقامة، ولكنها من أحكام الإيمان. هذا التعبير موجود في اللمعة، شرح اللمعة، كتب أخرى. أحكام الإيمان يعني ماذا؟ أحكام الإيمان يريدون يقولون أن الشهادة الثالثة واجب اعتقادي عظيم كبير. أنت لما تقول حتى الشهادة الثالثة كذكر، حتى السيد الخوي رحمة الله عليه يذكر هذا الآن، لما تقول الشهادة الثالثة هذا ليس مستحب، شنو هو؟ تكرار للواجب، وأي واجب؟ واجب من الواجب، وجوبات ماذا؟ مرتبطة بالإيمان، هو أنه مستحب. ليه تكرر واجب؟ مو واجب فرعي، واجب بنيوي في الإيمان. هاي تعبيرهم، ليست جزء مستحب لكنها من أحكام الإيمان، يعني وجوبها هي واجب، هي واجب. أي ما تأتي بها، مو أنها تأتي اللهم إني أقر بالشهادة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالإمرة المؤمنين ندبا استحبابا. شو ندبا؟ وجوبا، بس مو وجوب بعد حتى فرعي، وجوب ماذا؟ وجوب بنيوي في الإيمان. فتعبير العلماء لاحظوا أن الشهادة الثالثة من أحكام الإيمان، أي مورد تأتي بالشهادة الثالثة نفس ذات الشهادة الثالثة وجوبها وجوب خطير، مو أنها مستحب. الآن تكررها مستحب شيء آخر، لكن نفس الشهادة الثالثة هي شنو؟ ذاتها واجب. ثم تكررها مستحب وذاتها واجب، يصير لو ما يصير؟ الآن مثلا صلاة الظهر أو العصر أو الصبح أو المغرب أو العشاء، الفريضة اليومية يمكن للإنسان أن يكررها جماعة مثلا بعد ما أداها، يمكن له أن يكررها. هو إذا كررها يأتيها بنية نافلة من نوافل اليومية؟ لا. بنية مندوب؟ لا، هي ماهيتها واجبة. خو أنا أديت صلاة الظهر، التكرار لماذا بعد؟ ماهيتها هي واجبة، فرديتها كتكرار مستحب. هذا البحث موجود في شرح اللمعة روضة البرية، لكن أينما يتريث ويتعمق في شرح اللمعة موجود هذا البحث في شرح اللمعة. حتى الشهيد الأول ذكره في متن اللمعة، تنويها ظهر فريضة لو تنويها نافلة؟ فريضة. إذا تنويها نافلة أبدعت أنت في الدين، لا فريضة، الفريضة مستحة تكرارها. إذا شلون اجتمع الوجوب مع الاستحباب؟ ماهيتها طبيعتها النوعية هي بحث صناعة. ها هو النكات الصناعية هنا، كيف طبيعتها فريضة ها فرديتها نادبة. بحث الصحيح والعام شنو الفائدة فيه، شنو الفائدة فيه؟ كثير ربما ترفع شعارات حرب. هذا من من ثمرات الصناعية لبحث الصحيح والعام في علم الأصول، هو يميز لك بين الطبيعة النوعية وماذا والطبيعة والهوية الفردية. الطبيعة النوعية لها حكم، والمشخصات الفردية لها حكم آخر ولا حكم آخر. فإذا لاحظت ماذا تعبير دقيق للأعلام، يقولون بأن الشهادة الثالثة إيش التعبير؟ من أحكام الإيمان. أحكام الإيمان يعني وجوبها مو وجوب فقط فرعي، وجوب اعتقادي. الوجوب الاعتقادي الاعتقادي هذا الوجوب الاعتقادي شنو هو؟ يعني وجوب بنيوي مو وجوب فرعي. فلما يقسم العلماء الأحكام الشرعية في الفقه، في أصول الفقه، في العقائد، في الأخلاق، طبعا أكبرها العقائد، الأخلاق ثم العقائد، هذا يجب أن نميز بين دي الأحكام. كلها فرائض شرعية، إما فرائض شرعية أو مندوبات أو مكروهات أو محرمات، لكن يختلف. وحرم عليكم الشرك شنو؟ الكفر. حرم ما في حرم الكفر، حرم في القرآن، حرم حرم حرم. شوفوا الكفر ما فيه حرمه. المهم بالتالي النهي والتحريم موجود عن الشرك وعن الكفر وكذا. فالمقصود لاحظ إذن أحكام شرعية، فرائض شرعية، لكن تختلف كيف تجتمع الطبيعة الواجبة، أي واجب، واجب اعتقادي مع الهوية المشخصات الفردية، كيف يصير مستحب وواجب؟ هو الفريضة اليومية عندما تكرر. كيف الشعائر الحسينية واجب وهي مستحب؟ يا أخي مستحب في طبيعة في مشخصاتها الفردية. الزيارة واجب لو مستحب، ما في ترديد هنا، ما في تصادم صناعي لمن يلتفت إلى النكات. لمن أن هذه الشعائر، لاحظ سيد محسن الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك قال الشهادة من باب مثال، ها مو كلامنا الآن مركز على الشهادة الثالثة وأعظم من الشهادة الثالثة، ولكن كلامنا في النقطة الصناعية. في المستمسك سيد محسن الحكيم قال الشهادة الثالثة في الأذان ليست جزء مستحب، ولكن من أحكام الإيمان، ذكر من أحكام طبيعتها، لكن إذا طرأ عليها عنوان الشعيرة فلا يبعد الوجوب. مستمسك قدامك هذا كلام السيد الحسين، مو مختص به هو رحمة الله عليه، قبل من الأعلام قالوا السيد الخويم قاله. أما إذا شو مقصوده؟ إذا شعيرة يعني وجوب، يعني التفت، مو الشعائر كلها مستحبات. الشعائر طبيعة الشعائر باعتبار تتضمن إحياء بنى الدين، قوام الدين، حماية جو الإيمان، ترويج الدين، وهي كلها واجبات كفائية، كلها من واجبات كفائية، تجديد العهد بالعقيدة وما شابه ذلك، إحياء العقيدة، كلها دي واجبات كفائية أو عينية. نعم هذه المشخصات الفردية في هذه الليلة في هذا الزمان في ذلك، المشخصات الفردية مستحبة. مثلا أنا قال صلاة الفريضة مستحبة أن تكون في أول وقت أو لا؟ طبعا مستحب. استحباب الفريضة في أول وقت يدل على أن الفريضة ليست فريضة، ما لي رب يستحب للفريضة أن تكون يصليها الإنسان عند ضريح اليمين، عند اليمين صح، ولو النجف كلها عند اليمين، بس الأقرب والأقرب معه. الاستحباب في المشخصات الفردية ما يعني في زعزعة أو تصادم أو تناقض مع الطبيعة. يعني الباحث في علم الأصول إذا ما انتبهت لها النكات الصناعية شنو أي أصول درسها يجب انتبهت لها. هذه فائدة عرضية اعتراضية ذكرناها، بس مشكلة يا أخي، مشكلة أنه أهل الفضيلة يجب ميزون به النكات، ما لازم تخفى عليهم. المهم، فإذا عندنا الحكم الشرعي قسم منه فقهي، نمط فقهي، أصول فقه، أخلاق، مر بنا أخلاق هم أحكام الزامية فيها، كثير من الكبائر أفعال أخلاقية، كبائر بعد مو صغائر، وقسم من الأحكام الشرعية حكم عقائدي. فإذا يجب على الباحث أن يميز ما هو الحكم الشرعي الفقهي، ما هو الحكم الشرعي الأصول الفقهي، ما هو الحكم الشرعي في الأخلاق، ما هو الحكم الشرعي في العقائد، يميز بينهم. الأصوليون ذكروا أن المائز بين الحكم الفقهي والحكم الشرعي في أصول الفقه ما هو، كل من باب توسع في تقسيم الأحكام، ما هو؟ قالوا بأن الحكم الشرعي في أصول الفقه في المسائل الأصولية روحه، لبه، فلسفته الكاشفية الطريقية، الحكاية عن الواقع. فلما يقال حكم ظاهري هذه شفرة واضحة، المراد به حكم شرعي في علم أصول الفقه. لما يقال ماذا؟ حكم ظاهري. من تقول حكم ظاهري؟ أنت إذن أشرت إلى ماذا؟ أشرت إلى حكم شرعي في علم أصول الفقه. ولو كان هذا الحكم الشرعي الذي هو في علم أصول الفقه كان هذا الحكم بزي وقال بالحكم الفقهي، مثل تقول وجوب الصورة الظاهري، وجوب الصورة يعني قالب حكم فقهي، لكن حقيقة ليس حكم فقهي، هو حكم شرعي ظاهري أصولي حاكي عن الوجوب الواقعي للصورة. لما؟ لأنه أحد مباني الأصوليين، أحد الأقوال في الحجية أنه الحجية هي الحكم المماثل. لماذا عبروا عنه مماثل؟ يعني يشابه، يماثل الحكم الفقهي، هاي مقصودهم. وجوب حجية خبر واحد، أنت مبناك أيها القائل، مثلا المرحوم الآخوند، حتى الشيخ في بعض الأبواب يتبنى هذا الرأي أن الحجية هي بمعنى حكم المماثل. ما مقصودكم الحكم المماثل؟ يعني حكم شرعي في المسألة الأصولية لكنه مماثل مشابه في قالبه للحكم الفقهي، وهو ليس حكم فقهي، هو حكم أصولي. فالذي يتبنى أن الحكم الظاهري في الأدلة الاجتهادية هو الحكم المماثل ماذا يقول؟ يقول حجية خبر واحد في باب، في مسألة وجوب الصورة، وجوب الصورة في مسألة صحة الصيام، صحة الصيام في مسألة لزوم البيع، لزوم البيع، مثلا الأحكام الظاهرية هي أحكام شرعية في المسألة الأصولية قالبها هندامها فقهي، حقيقتها ماذا؟ حكم شرعي أصولي. فإذا الحكم المماثل ما هو؟ حكم المماثل حكم شرعي في علم أصول الفقه. مثل لو تبنى الباحث في علم أصول الفقه تبنى أن الحجية هي الطريقية، علم الشارع جعل الخبر الواحد أو الظهور أو الظنون الاجتهادية اعتبرها جعلها علم. خب علم هذا علم ليس صورة مثل الحكم الفقهي، معناتها طريقية. قائل آخر يقول أنا لا أقول بأنه اعتبرها علم، إنما قال حكم مماثل للحكم الفقهي، حكم مماثل للحكم الفقهي. حكم مماثل للحكم الفقهي يعني ماذا؟ يعني وجوب الصورة، صحة البيع كذا، مماثل، ولكنه حكم شرعي في المسألة الأصولية. إذن لا ننسى الحكم المماثل هو من مباني الحجية الأصولية، أو قد يعبرون عنه حكم المؤدى. الشيخ دائما يعبر عنه حكم المؤدى. فإذا الأحكام الظاهرية هي أحكام أصولية، إن حكم شرعي في المسألة الأصولية. هناك عندنا حكم شرعي في المسألة الفقهية، عندنا حكم شرعي في المسألة الأصولية، لازم نلتفت لهذا. هذا البحث أقحمناه هنا، نريد نقول انكشاف الخلاف، انكشاف الخلاف في بحث تبدل الحكم الظاهري، ليس انكشاف الخلاف في الحكم الأصولي. انكشاف خلاف في من؟ في الحكم الفقهي. أما الحكم الأصولي هو واجد للشرع، هو واجد للشرائع. إذا شوف هالمفردات هالاصطلاحات كلها من ميزة أصل البحث عنها في الزمن، ماذا نميز؟ إذن بحث انكشاف الخلاف في الحكم الفقهي، يعني هذا الحكم الظاهر الأصولي لم يصب الواقع، هذا المقدار. لأنه انكشاف خلاف الحكم الظاهري، هاي تمهيد لشرح مبنى السيد اليزيع المشهور، ما إلى الآن ما دخلنا فيه، وإنما تمهيد. إن شاء الله نتابع الجلسة اللاحقة، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.